أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله
ما زلنا في الملحق بجمع المذكر السالم. قال وأشار بقوله مثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون كالإعراب العادي بالحركات على الأصل، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، فسنين خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، يعني مو ليس إعراب جمع المذكر السالم. رأيت سنينا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومررت بسنين مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. وإن شئت حذفت التنوين، يعني هذه سنين رأيت سنين ومررت بسنين، وهو أقل من إثباته واختلف في اضطراد هذا يعني دائما، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، يعني هل يجري في كل الأمور ولا فقط يجري على ما يكون في السماع، وأنه مقصور على السماع، يعني إذا ورد من العرب بعض الكلمات بهذه الكيفية فنأخذ فيها، إذا لا معناته على الأصل على أنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومنه قوله صلى الله عليه وآله اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، إذن الرواية مروية في بنصين، اللهم اجعلها عليهم سنين، خلنا نكتب هذه شوف شلون تصير الرواية، اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. او شيخ نشوف الاعراب، شو الاعراب سنينا؟ نعم مفعول به بعد ناقص الاعراب ثاني، من عندك هذا المفعول الاول، هذا المفعول الثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره على الأصل، كسنين مجرور بالكاف وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره على الأصل. لو بحولها إلى لأنه مو ملحق بجمع المذكر السالم على الأصل، متى نحذف المثنى وجمع المذكر السالم إذا أضيف نحذف النون مو على الأصل، فإذا بنخليها جمع مذكر سالم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، هنا نحذف النون لأنه النون في حالة المثنى وجمع المذكر السالم إذا أضيفت تحذف، أما إذا كان عندي على الأصل على الحركات فما تحذف الكلمة. أقول ما يحذف الحرف حرف النون، فهني عندي حرف نون محذوفة بسبب الإضافة، هذا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لكن على الأصل إذا الإعراب على الحركات فالنون ما تحدث تظل موجودة. هاي حطوها ملاحظة عندكم، ما يكون معربا بالحركات يعني ما يحذف في حالة الإضافة نون المثنى ونون جمع المذكر السالم أو الملحق بهما، هاي ملاحظة. أما إذا كان الإعراب على الأصل على الحركات فالنون لا تفلس. فإذن رواية بالقراءة الثانية هذه الرواية قال على في إحدى الروايتين إما نقرأ على الإعراب إعرابات بالحركات على الأصل أو أنه يكون على جمع المذكر السالم أو الملحق بجمع المذكر السالم. فسنين مفعول به منصوب وعلامة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وهنا عندنا مجرور بالكاف وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للإضافة. تحتاج عيد 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 أي وقت تحتاج عادة بس هو الأشهر البرتقالة وإحنا ناكل. راح أصير هني مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه لا تتردد في السؤال إذا الشيء مو واضح، لأن مجرد ما تطوف هذا والتطوف ذاك والتطوف الرابع والخامس تتراكم عندك المعلومات الناقصة. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعندك هنا اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في هذا الإعراب مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وين؟ جمع سنة، بس هذا جمع تكسير، فإذا جمع تكسير النون ما تحذف. وعندنا هنا اسم مجرور بالكاف وعلامة تقدر هنا تكتب لأنه جمع تكسير، نفس الشيء هنا لأنه جمع تكسير وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون بسبب الإضافة. هيئة واحدة هنا هيئة واحدة لأن هني ورد سنينا معناته جمع تكسير، مو معقولة في الرواية واحدة جمع تكسير والثانية ملحق بجمع المذكر السالم، لازم اثنينهم على منوال واحد. فإذا خلينا هذا جمع تكسير واضح راح يكون هذا جمع تكسير، أما هني جمع مذكر سالم فراح يصير جمع مذكر سالم والدليل حذف النون. في سؤال؟ ناخذ بيت الشعر ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه شرحني عرب الكلمة سنينه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، هذا احتمال واحد طبعا لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أكو إعراب ثاني؟ ما في إعراب ثاني؟ على الأصل، على الأصل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أي الإعرابين الصحيح؟ الأول. أي الإعرابين الصحيح؟ أي الإعرابين الصحيح؟ لو كان ملحق بجمع المذكر السالم لازم تقول فإن ثنيه، تحذف النون للإضافة، مفروض أنه إذا كان هذا الإعراب الأول مفروض تقول ثنيه تحذف النون. سنينه سنيه كسني يوسف مفروض الصير فإن السني سنيه سنيه حذف النون عندنا علامة نصبه الياء فسن سنيه فسنيه كسني سنين كسني يوسف فإن سنيه أو سنيه أي مناقشة. طبعا هي راح تصير جمع الملحق بجمع المذكر السالم، يعني ما عندنا شغل بالحركة لأن العلامة النصب الياء راح تصير، فهذه الحركة راح تصير سنيه نخليها سنيه من باب أنه فقط أظن بأنه يظهر أن هنا أكو مكسورة وهنا تكون منصوبة، ظاهر شذي أنه ما أدري على أي حال. نحذف النون للإضافة سير سكون سنيه راح تصير هي بالأصل ما في شدة أصلا، يعني المفروض ما في شدة، الأقرب أظن لأنه حتى يظهر أنه حالة النصب، وهني حالة الكسر حتى يبين أكو حالة الكسر كأنه شذي، يعني حسب ما أصلا ما مر عليه المسألة قبل. سنية نعم ممكن أقول هذا قد يكون من باب مو من باب الإعراب، من باب إظهار أن هني حالة الجر وهني حالة النصب فقط من هذه الحالة. المسألة أول مرة ما مر علي قبل ترى ما مر علي، فما أدري هم الكتب تذكر مثل هذه القضية أو ما تذكر، ما أدري الآن. نشوف إذا ذاكر نعم نعم هذا الفتحة الظاهرة على آخر، يعني قاعد يتكلم مثل الروايتين على الظاهر. نشوف إذا ذاكر شيء هني نعم بس قال فإن السنين بس مو مشكل هو تحس تقصد في الهامش مو هامش مو مشكل هو الكلم جمع الدلال عند كن جمع دمجمون أن يصب بالياء وعث النون ما يفرق هذا تأخذ آخر شيء مو تقصد هني؟ فإذا قال فإن سنيه راح يصير على تنصب بالياء. هذا من الشارح نفسه محي الدين ومحي الدين ابن عقيل الإمام جمال الدين بن مالك
نفسه محي الدين شارح يقول إن حرف توكيد ونصب سنينه كالحرف سنين اسم إن منصب
فتح هذا ما لنا شغل فيه، احنا قاعد نناقش هذا صح ما لنا، والبيت هو الشاهد. بس الحين لو أقول في هذه الحالة سنيه وإذا خلينا ملحق المذكر السالم هل مخلي فتحة أو الكسرة؟ هذا ما ذاكره هو في العام مش ما ذاكر شيء عنه. ما ذاكر هم قائل فيقول فإن سنيه أو فسنيه ما حاط التشكيلة، لو حاط تشكيلة وايد نفعنا، لو حاط التشكيلة وذاكر هالملاحظة أنه هل بالكسر أو بالكسرة أو آخر شيء آخر سطرين، لو حاط التشكيلة ومتكلم عن هذه الياء كان جيد أنه كان ينفعنا كهامش. بس هذه المسألة ما مر علي أنا في الكتب النحوية أنه مع الفتحة أو مع الكسرة، أنا الآن ما أدري على حال. على كل حال بس الجواب المبدئي أنه للتفرقة بين أنه حالة الجر وحالة النص فقط للإشارة إلى الحالتين، فنخليني كسني يوسف وهني نخلي فإن سنيه تكون أقرب للسماع، حتى فلو قلنا فإن سنيه السمع ما يتقبله كأنه حالة النصب. على أي حال هذه الملاحظة سجلوها، إذا لقيتوا شيء عنها أحاول أبحث عنها لعل في النحو الواضح شو سميت الوافي قد يكون ذاكر شيء عنه، ما أدري هم ملتفتين إلى هذا أو ما ملتفتين، ما أدري. على أي حال الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، يعني من إثبات التنوين، يعني راح يصير أكثر شيء في تنوين، يعني هذه سنين قد تحذف التنوين ونقول هذه سنين بدون التنوين. مع بقاء النون يصير على الأصل، يعني على هو جايب هذا الشاهد حتى يجعلها مثل اللهم اجعل عليهم سنينا. نعم على الأصل هذا، فإن سنينه على الأصل إعراب بالحركات، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اللي على النون. أما إذا بنخليها ملحق بجمع المذكر السالم شو نقول؟ راح يصير هذا فإن سنيه أو فإن سنيه على الاختلاف الوارد الآن اللي ما أدري عنه الجواب شنو هو. الآن يأتي إلى نون جمع المذكر السالم والملحق به، قال في المثلى في المثنى والولدان، أو أنه يصير الولدان، من قد يشير هملة في هذه النون هل تفتح أو تكسر؟ لما نقول الولدان النون مكسورة في المثنى، المسلمون النون مفتوحة، هل ورد عن العرب أنه نستطيع أن نقول الولدان أو نقول المسلمون بالكسر أو لم يرد؟ الآن راح يذكر هذه المسألة. ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، أنه كسر ولكن قليل. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. لكن فرح يعترض أن يقول أحدهم لغة والثانية لا، أن واحد منهم وارد عن العرب والثاني لم يرد عن العرب. يقول حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا، إذن هو شنو قال هنا؟ فافتح وقل من بكسره نطق. ابن عقيل يقول لا، الكسر صار أمر شاذ لم يرد عن العرب، وإنما قد يكون للضرورة الشعرية فقط. فيقول عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، المفروض يقول آخرين، لكن للمحافظة على يسمون الحرف الأخير من البيت. أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني، حتى يصير بالكسر للمحافظة على القافية كسر هذا البيت. إذن مو لغة، أنه ذكر شذوذا. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. فإذن صاحب الألفية قال بأنه لغة، ابن عقيل يقول لا لم يرد على أنه لغة، يعني هذه كسر النون لم يرد عن العرب. في نون المثنى وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، فإذن في جمع المذكر السالم الكسر ليس لغة، في المثنى هي مكسورة ولكن يمكن أن تفتح وقد ورد عن العرب الفتح، مثل ومنه قوله على أحوذيين، المفروض يقول بالكسر لأنه مثنى ولكن فتح على أساس اللغة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ يعني في بيت الشعر جاء في حالة الجر فقط، يعني في حالة كون وجود الياء الآن كان جر أو نصب في البيت فقط جر، هل نقتصر على ما ورد في البيت أو أنه يشمل أيضا حالة الرفع؟ فإذا كان عندي أحوذية ن بفتح بدون حرف الجر، إذا عندي حالة الرفع فيقول وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان وظاهر كلام المصنف الثاني، يعني يكون أيضا في حالة الرفع، مو فقط نقتصر على البيت بيت الشعر أنه في حالة الجر يعني كون الكلمة مع الياء، بل يمكن أن نوسع ذلك، يعني الدليل قاصر عن حالة الرفع ولكن ما دام أنه ورد في حالة الجر فراح نسري الحكم إلى حالة النصب وإلى حالة الرفع. نعم في شنو؟ ابن مالك في حالة المثنى تقصد، بس هنا عندك القافية، فقد يكون للمحافظة على القافية هو كسر الكلمة فما تقدر تقول لغة، لازم يجينا لغة يعني في حالة ما عندك هذا الشك حتى تقول لغة، هذا لا، هذا في نصف البيت على ما عندك قضية، حتى لو قال على أحوذيين البيت ما ينكسر، يكون نفس الوزن محافظ عليه سواء في حالة الفتح أو الكسر، لأنهم ينظرون في الشعر أنه سكون أو فتح، سكون أو حركة، فما يفرق عند ما يفرق عندك أنه يكون حالة الفتح أو حالة الكسر، الوزن ما يخترب عندك. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف، والآن يريد أن يذكر دليل على أنه في حالة الرفع أيضا، أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبه ضبيان، وقد قيل إنه مصنوع، يعني هذا البيت من الشعر مو وارد من العرب، واحد هو كاتبه حتى يكون عنده دليل على حالة الرفع، فالبيت مصنوع، يعني البيت موضوع من أبيات الشعر الموضوع. وذاكر في الهامش انه في البيت جمع بين امرين، قال اعرف منها الجيد والعينان ومنخرين، شنو مفروض يقول ومنخرين بفتح النون، فما يصير في بيت واحد يستعمل قاعدتين او امرين، المفروض انه اذا اتى في حالة الرفع بالفتح المفروض في حالة ومنخرين لازم يقول ومنخرين حتى يكون البيت، لذلك سموه البيت مصنوع لأنه جمع بين أمرين مختلفين في بيت واحد، وما ممكن مثل ما هني لو قلنا اجعلها عليهم سنينا كالسني يوسف، نقول جمع في الرواية بين أمرين، مو معقولة أن النبي صلى الله عليه وآله يأتي ويجمع أمرين لغتين في رواية واحدة، لذلك قيل بأن هذا البيت مصنوع موضوع فلا يحتج به. في سؤال؟ الحين الظاهر خلينا نشوف شلون الظاهر راح يصير. نعم نروح مجمل نفتح مقابل المقياس. يعني لما يقول ونون ما ثني والملحق به ما قصر على حالة الجر، كلام مطلق، لذلك ظاهر الإطلاق، الإطلاق شنو؟ يعني أنه يشمل الحالتين، فيكون ظاهر لأنه لم يصرح به، فهو قال ونون ما ثني ما قصر على حالة الجر، كان المفروض إذا يريد أن يقصر على حالة الجر أن يقول ونون ما ثني في حالة الجر، فما دام أن كلامه مطلق معناه راح يشمل الحالات الثلاثة، حالة الجر والنصب والوياء، لأن الإطلاق عدم التقييد، فإذا لم يذكر التقييد فمعنى ذلك أنه لا يريد التقييد، إذا كان كلام مطلق تقول جئني برجل اذبحوا بقرة، في سورة البقرة ما قيد بشيء، بني إسرائيل هم سهلوا شنو صفات البقرة، ولا موسى عليه السلام أراد منهم ذبح أي بقرة، ما دام كلامه غير مقيد يعني مطلق تقدر تذبح أي بقرة، هم أتوا سألوا فصعبوا عليهم المهمة، صفراء فاقم اللونهم. فيظهر من كلامهم والإطلاق يعطي الظاهر، لأنه لم يصرح بشيء. لو صرح بشيء نأخذ بكلامه الصريح، والصريح في مقابل الظاهر، فطالما أنه لم يصرح معنى ذلك أنه يريد هذا الأمر ظاهرا. واضح؟ لا مو واضح. مرة ثانية يعني ليش قال بأنه ظاهر كلام المصنف؟ نرجع إلى كلام المصنف. كلام المصنف قال: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمل، ذاك استعملوا. نقول بأنه هل المصنف صرح، عندي ثلاث حالات: جر ونصب ورفع. هل صرح بأنه في حالة الجر على حسب بيت الشعر؟ نقول لم يصرح بحالة الجر، معنى ذلك أن كلامه مطلق. شنو معنات مطلق؟ يعني لم يقيد. فإذا لم يقيد يعني يريد الحالات الثلاثة، وهذه الحالات الثلاثة هل هو مصرح بأنه يريد الحالات الثلاثة؟ نقول لا، نفهم من كلامه ظاهرا، يظهر من عدم تقييده بشيء أنه يريد الحالات الثلاثة. مقدار واضح؟ واضح للجميع؟ يعني عدم الإطلاق يعطي الظاهر. لما تقول اذبحوا بقرة، ظاهر الكلام أنه يريد أي بقرة، ما مقيد بشيء، ما دام أنه لم يقيد. مثلا نفرض، مثلا نفرض أتت رواية أكرم الجار، أنت تسأل أنه هل يريد الجار المسلم أو الكافر؟ قل الرواية لم تقيد، مطلق تقدر تكرم حتى الجار الكافر، ما مقيد بالمسلم. إذا كان عندي حالة الإطلاق يعني عدم التقييد، فإذا ما عندي تقييد يعني تشمل كل الحالات: الجار الكافر بأنواعه، الجار المشرك بأنواعه، الجار المسلم بأقسامه. فما دام أنه لم يقيد، يفهم من ظاهر كلامه أنه يريد كل الحالات وكل الأفراد. رابعا، جمع المؤنث السالم رابعا ما ينوب عن الحركات الأصلية، جمع المؤنث السالم لكن في بيت الشعر: وما بتاء وألف قد جمع، مثل ما كان في القطر، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ليش التفرقة؟ لأنه جمع المؤنث السالم يكون حالة المؤنث، وعندنا طلحة اسم لمذكر، ونقدر نرد الإشكال أننا ننظر إلى المؤنث من ناحية معنوية، من ناحية المعنى أو من ناحية اللفظ، فيكون جمع المؤنث السالم أيضا قوله قول صحيح، ما في إشكال عليه. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات، شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان: أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود، جمع هند، فكسرنا الكلمة وأدخلنا الواو في وسط الكلمة فصار جمع تكسير، لأننا كسرنا الكلمة. حتى نحافظ على جمع المؤنث السالم لابد أن نضيف الألف والتاء المزيدتين يعني في آخر الكلمة، حتى نحافظ على هيئة الكلمة بدون ما نكسر الكلمة. وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وما بتاء وألف قد جمع، أي جمع جمع بالألف والتاء المزيدتين، فخرج نحو قضاة. هذا مر علينا أيضا في القطر، قال ألف وتاء مزيدتين، إذن لابد أن يكون مزيدتين مو أصلية من الكلمة حتى تكون الكلمة جمع مذكر سالم. خلينا نشوف مثل قضاة. هذه ألف وتاء، ولكن هل مزيدتين حتى نقول جمع مؤنث سالم أو أن هذه الألف أصلية. الكلمة يقضي أني بالفعل المضارع مفرده قاضي جمعه قضية قاضي جمعه قضية لأن الياء تأتي في الكلمة. وعندنا قاعدة صرفية إذا كانت الياء إذا كانت الياء مفتوحة مفتوح ما قبلها فإن الياء تقلب ألفا، هاي قاعدة صرفية. فراح تصير كلمة قضاة فهذه الألف منقلبة عن أصل، والمنقلب عن الأصل عن أصل أصل، ما يكون منقلب عن أصل يكون أصل. فإذا هذه الألف ألف أصلي. فلا تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، لكن تعرب على الأصل على الحركات. تقول جاء قضاة، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، رأيت قضاة ومررت بقضاة، إعراب على الأصل على الحركات الأصلية. فخرج نحو قضاة فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء. وبينا هذا الانقلاب عن الأصل كيف هو. ونحو أبيات فإن تاءه أصلية. إذا أتينا لكلمة أبيات عندنا بيت نحط الهمزة ونحط الألف، فهذه التاء أصلية من الكلمة وليست مزيدة، فما راح يصير إعراب جمع المؤنث السالم بل إعراب على الأصل. هذه أبيات، رأيت أبياتا، مررت بأبيات، تبي تخليها نظرت إلى أبيات، قرأت أبياتا من الشعر. هذه أبيات من الشعر، قرأت أبياتا من الشعر، نظرت إلى أبيات من الشعر. إعراب على الأصل، فاعل مرفوع على عفوا خبر مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أبيات مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عندك أيضا في القطر ذكر غزاة، إذا تذكرون إن شاء الله تذكرون، أصلها يغزو غازي، اسم الفاعل منه كالقاضي، وهذا راح يصير الجمع منه غزاة وتن، القاعدة الصرفية إذا كانت الواو هناك الياء، هني الواو مفتوحة، مفتوح ما قبلها فإن الواو تقلب ألفا فراح يصير غزاة منقلب عن أصل فتكون أصلا، فراح يعرب على الحركات جاء غزاة رأيت غزاة مررت بغزاة على الحركات الأصلية. ونحو أبيات فإن تاءه أصلية والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، يعني ألف والتاء المزيدتين، يعني بإضافة الألف والتاء الكلمة تدل على الجمع، نحو هندات فاحترز بذلك عن نحو قضاة وغزاة وأبيات، غزاة من عندي إضافة من القطر، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة الواردة عن العرب صيغة صرفية، يعني هذا الوزن يدل على الجمع. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض، يعني أتى إشكال على المصنف، تقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، فالباء بقوله بتاء متعلقة بقوله جمع، يعني قد جمع ما بتاء وألف قد جمع، هذه الباء الجار والمجرور بتاء وألف متعلق بجمع، يعني جمع بتاء وألف، يعني دلالته على الجمع من خلال الألف والتاء، فيخرج ما كان مثل قضاة وأبيات لأنه الحروف فيها أصلية. وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، ورأيت هندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره لأنه طبعا الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، ومررت بهندات مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، فنابت فيه الكسرة يعني في رأيت هندات عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب، فالمفروض شو تقول؟ رأيت هنداتي بكسرة واحدة لأن حالة البناء يتطلب حركة واحدة مو حركتين مو تنوين، فإذا زعم أنه مبني في حالة النصب راح يصير عندي حركة واحدة، رأيت هنداتي المفروض تصير إذا كان يقصد بالكسرة، أما إذا يقصد الفتحة ما ذاكر مبني في حالة النصب على ماذا، فيفهم من الكلام أنه بالكسر وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، وذاكر في الهامش مبني على الكسر في محل نصب، فرأيت هنداتي لمن يقول حالة البناء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أو مفعول به مبني على الكسر في محل نصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، لا يوجد داعي لأن نبني الكلمة ما دام أنه في حالة الرفع والجر، عندي حالة الإعراب فما تستخرج منها حالة وتجعلها حالة بناء، لأن الثلاث حالات لابد أنهم يكونون على قاعدة واحدة، ما تقدر تحط قاعدتين في ضمن شيء واحد. على كل حال كذا أولاد هذا الملحق بجمع المؤنث السالم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.